Lande ich dann dort die Lande am Hang auf Schiede, Schanide dann und Altide.
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. من موقع الجريمة قرب مطار بغداد، آية الله السيد رئيسي يؤكد أن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس جريمة بشعة ولن تبقى دون رد. انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، وهنية يؤكد استعداد حماس لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح الانتخابات. إصابة جنود صهاينة بجروح خلال مواجهات في رام الله، والاحتلال يشرع من جديد بعمليات الهدم في منطقة حمص الفوق بالأغوار. إذن أكد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس جريمة بشعة لن تمر من دون رد. وفي مستهل زيارته للعراق، ومن موقع جريمة اغتيال الشهيدين قرب مطار بغداد الدولي، قال السيد رئيسي إن الشهيدين سليماني والمهندس صنعاء الأمن للمنطقة، مؤكدا أن الصلة بين العراق وإيران لن تقطع.
شهادت این دو سردار بزرگ اسلام هرگز بی پاسخ نخواهند ماند. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم إنا من المجرمين منتقمون.
إن استشهاد هذين القائدين الكبيرين للإسلام لن يبقى بدون رد. إن هذين البطلين ومرافقيهما صنعوا الأمن لإيران والعراق والمنطقة، وامتزج في هذه المنطقة وفي هذا المكان دماء اللواءين الكبيرين للإسلام، وامتزج الدم الإيراني والعراقي في هذه النقطة، وأن هذه الصلة وهذا الربط كان منذ زمن بعيد بين إيران والعراق، وهذه الصلة هي صلة ثقافية واعتقادية ودينية بين هذين البلدين الجارين، وبدون شك لن تقطع هذه الصلة.
که این پیوند هرگز با هیچ توطئه‌ای و فتنه‌ای گسسته نخواهد شد.
انطلقت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلين عن 14 فصيلا فلسطينيا وعدد من المستقلين، وتتضمن أجندة جلسات الحوار ملفات عدة أبرزها الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية. وتوقعت أطراف فلسطينية أن يتم التوصل إلى ميثاق شرف لضمان العملية الانتخابية للمجلس التشريعي في 22 من أيار مايو المقبل. وفي سياق متصل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن محطة الحوار الراهنة تكتسب أهمية استثنائية من حيث التوقيت وأجندات الحوار بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات. ولفت هنية إلى أن حماس منفتحة على نقاش يفضي إلى إنهاء الانقسام والتأسيس لنظام سياسي يقوم على الشراكة والتعددية وإعادة بناء منظمة التحرير والتوافق على برنامج سياسي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وحول هذا الموضوع أيضا تحدث إلينا طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
الحوارات بالفعل بدأت اليوم على قاعدة إجراء أو من أجل تمهيد لإجراء الانتخابات التي أعلنت مراسيمها الرئاسية وتم تحديد موعدها، بحيث تجري المرحلة الأولى في الانتخابات التشريعية حتى تستقبل في انتخابات المجلس الوطني في المرحلة الثالثة. نحن ذاهبون بعقول منفتحة على كل القضايا لمناقشة الآليات من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة فيها المجموع الفلسطيني وتمثل الشعب الفلسطيني، لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وعلى أسس من الشراكة، وكذلك البيئة القانونية والبيئة السياسية والحريات العامة التي هي النقاط المهمة من أجل ضمان هذه النزاهة وضمان أن يقول المواطن الفلسطيني كلمته بكل حرية. بالتأكيد هذا الحوار يكتسب أهمية قصوى لأنه يضم كل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، وهي تشارك في هذا الحوار الوطني الذي يجري برعاية الأشقاء هنا في مصر. النقطة الثالثة، قضية الانتخابات بحد ذاتها هي التي ستؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة للشعب الفلسطيني من إعادة بناء النظام السياسي، إنهاء حقبة الانقسام البغيض التي مر بها المواطن الفلسطيني. كلنا آمال معلقة على هذا الأمر، ونأمل أن نصل إلى النقطة والمرحلة النهائية التي ينتظرها منا شعبنا الفلسطيني.
وفي قطاع غزة، شددت الفصائل الفلسطينية على أهمية الحوار، لكنها دعت إلى التوافق على برنامج سياسي جامع ينهي الانقسام. وبينما عمت أجواء من التفاؤل، الشارع الفلسطيني تعالت التحذيرات من تضييع ما وصفت بالفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة. التفاصيل في تقرير محسن الباري.
باتجاه القاهرة تتجه أنظار الفلسطينيين المترقبين لحوار الفصائل برعاية مصرية، لتجد الفصائل نفسها أمام مسؤولية إدارة دفة حوار لا يمكن فصله عن تداعيات المشهد السياسي العام الذي بدأت ملامحه تتكشف في الإقليم، لا سيما مع اختراق سلطات الاحتلال لأنظمة عربية بالتطبيع وقدوم إدارة أمريكية جديدة للبيت الأبيض. صحيح أن المعلن على طاولة النقاش ملف الانتخابات وتفاصيلها بعد المرسوم الرئاسي، إلا أن الخشية هنا من أن تقتصر اجتماعات الفصائل على البحث في ملف الانتخابات وحده وتغييب التوافق على البرنامج السياسي.
الانتخابات الفلسطينية الآن الوفود في القاهرة تبحث إمكانية عقدها بطريقة وطنية تؤدي في النهاية إلى إنهاء الانقسام وأن تكون بداية لاستئناف المشروع الوطني الفلسطيني واتفاق على برنامج سياسي بالبرنامج الحد الأدنى يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
هو تفاؤل حذر إذن يعم الشارع الفلسطيني ومحو القوى والفصائل حتى المشاركة منها في لقاءات القاهرة، فالكل يعتبر التوافق على برنامج سياسي جامع أولا الطريق الأوحد للتوافق وحله كافة الملفات الشائكة.
إذا نجحنا في القاهرة بحل هذه القضايا العالقة أعتقد أننا سنذهب نحو انتخابات صورية لسنا بحاجة لها، ولكننا حتى نظهر أمام العالم بشكل ديمقراطي وشكل صحي ممكن نذهب هذه الانتخابات، ولكنها ليست هدفنا من أجل تحقيق أحلامنا في الحرية والاستقلال.
لا شك أن الانتخابات وإن كانت بوابة مهمة في تقريب المصالحة إلا أنها لن تكون على الإطلاق المدخل الحاسم لإنهاء الانقسام وتفاصيله المعقدة. هنا ثمة من يحذر من إفشال ما تعتبر بلقاءات الفرصة الأخيرة.
الفصائل ربما تكون جادة نحو تحقيق يعني اختراق في ملف الانقسام حتى وإن كان ينبغي أن يأتي المتعة المصالحة قبل الانتخابات وليس العكس، ولكن مع ذلك دعنا نفتح يعني فرصة جديدة أمل جديد لعل هذه الحوارات تنتهي بطي صفحة الانقسام.
وبانتظار ما ستحمله الساعات القادمة يأمل الفلسطينيون أن يكونوا على موعد مع مرحلة جديدة تضع حدا للانقسام السياسي الذي أضر بهم وبقضيتهم.
أصيب 5 جنود صهاينة بجراح إثر رشقهم بالحجارة في مدينة رام الله فجر الاثنين، وأكدت وسائل إعلام العدو أن الجنود أصيبوا خلال محاولتهم اعتقال شبان ألقوا زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيتونيا. واعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين 15 مواطنا من الضفة الغربية خلال حملة دهم وتفتيش تركزت في مدن رام الله ونابلس وجنين. وفي منطقة الأغوار الشمالية شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم في خربة حمص الفوقة في اعتداء هو الرابع في غضون أسبوع. وأوضح الناشط في هيئة مقاومة الاستيطان والجدار عبدالله أبو رحمة أن 25 دورية عسكرية اقتحمت الخربة برفقة جرافات وشاحنات شرعت بعملية الهدم. وفي سياق متصل اقتحمت جرافات الاحتلال خربة يرزى بالأغوار بحماية مشددة من قوات الاحتلال وهدمت عددا من المشاة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستواصل عمليات الهدم خلال الأيام المقبلة. وفي الضفة الغربية أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في بناء 7 منازل في بلدة صرة غرب نابلس. وفي السياق أخذت قوات الاحتلال قياسات منزل في قرية حارس غرب سلفيت بتمهيدا لهدمه. تقرير جهاد فارس.
يكاد لا يمر يوم على الفلسطينيين دون اعتداء الاحتلال عليهم وإخطارهم بهدم منازلهم المقامة فوق الأرض التي ولدوا وترعرعوا في كرفها جيلا بعد جيل، ويحاول الاحتلال بكل ما أوتي من قوة طمس الهوية والانتماء عبر تزييف الحقائق التاريخية والحضارية للمكان، فتارة يهدم البيوت ليقيم مكانها المستوطنون اليهود، وتارة أخرى يخطر الفلسطينيين بوقف عمل البناء. آخر إخطار كان في بناء 7 منازل في بلدة سرة غرب نابلس. بالتزامن مع هذه الإخطارات اقتحمت قوة من عناصر الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت وأخذت قياسات منزل المواطن رائد صوف المكون من 3 طبقات تمهيدا لهدمه. وتتعرض مدن الضفة وقراها لمضايقات مستمرة من جنود الاحتلال ومستوطنيه بهدف إرباك الفلسطينيين وترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم.
ويواجه 10 أطفال من تجمعات مسافر يطا بالخليل خطر الحرمان من اللحاق بالتعليم بعد أن أخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة أم قصة الابتدائية. تقرير رشا مصطفى والتفاصيل.
50 طالبا وطالبة مهددون بالحرمان من التعليم في ظل قرار الاحتلال بهدم المدرسة تحدي 20 أو أم قصة التي تقع في مسافر يطا جنوب الخليل. دبلوماسيون وممثلون عن 20 دولة أوروبية وشرق أسيوية وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة جاءوا برفقة مسؤولين محليين للاطلاع على سير العملية التعليمية هنا بعدما هدمت قوات الاحتلال جزءا من المدرسة، والجزء المتبقي ينتظر المصير نفسه في أي لحظة بموجب قرار أصدرته سلطات الاحتلال. مسافات طويلة يقطعها تلاميذ المدرسة الأساسية هذه من 3 تجمعات بدوية للحصول على حقهم في التعليم، والآن وفي ظل خطر تدمير المدرسة تضع سلطات الاحتلال الأطفال أمام خيار وحيد، قطع 16 كيلومترا مشيا على الأقدام في ظل الظروف الطبيعية المختلفة للوصول إلى أي مدرسة أخرى، وهو أمر يشق على أي طفل. هذه التفاصيل وغيرها سمعها أعضاء الوفد من المعنيين هنا، على ذلك يفتح قوة في جدار الصمت المطبق على الانتهاكات المستمرة، ويضع الأهالي قرارات الهدم في إطار محاولات سلطات الاحتلال قمع السكان من جذورهم من أجل السيطرة على منطقة البادية والمسافر، إلا أنهم يصرون على الصمود والتحدي. ولا يستبعد المعنيون قرارات مشابهة قد تستهدف عشرات المدارس الأخرى التي يقع بعضها في قلب المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بهدف تسهيل عمليات الاستيطان.
وفي الكيان الصهيوني، أثار قرار محكمة الجنايات الدولية حول صلاحياتها للتحقيق في ارتكاب جيش العدو جرائم حرب ضد الفلسطينيين موجة من السخط والقلق الصهيوني خوفا من ملاحقة القادة والجنود الصهاينة بهذه التهمة في أنحاء العالم. إلى تقرير علي مصطفى.
ترك قرار المحكمة الجنائية الدولية دراسة مدى صلاحيتها في التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين ردا صهيونيا عنيفا على كل المستويات، واتهمت أوساط العدو المحكمة بأنها ليست ذات صلاحية وأنها منحازة للفلسطينيين ومسيسة في قراراتها ضد الكيان العبري. وقد بدأت سلطات العدو الاستعداد تحسبا لمضي المحكمة في قرارها، والذي يمكن أن يعرض جنود وقادة جيش الاحتلال للملاحقة عالميا بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وزارتا القضاء والخارجية رفعتا مستوى التأهب استعدادا لسيناريو من هذا النوع، وقد أصدر وزير الأمن بني جانس برقية إلى كبار القادة في الجيش الإسرائيلي ووعد القيام بالاستعداد الملائم.
أوساط العدو شنت حملة دبلوماسية واسعة ضد المحكمة، وكشف إعلام العدو عن مساعي تبذلها تل أبيب لدى واشنطن والعواصم الأوروبية في محاولة لإبطال قرارها قبل بدئها بأي إجراء ضد القادة والمسؤولين الصهاينة.
المدعية العامة للمحكمة قالت إنها تشتبه بوجود جرائم حرب فيما يتعلق بالمستوطنات في الضفة الغربية، والمرشحين للتحقيق هنا هم سياسيون إسرائيليون، وقد أثبتت المدعية العامة في طلبها أنها منحازة وهي مستعدة بفعل كل شيء من أجل تجريم إسرائيل، لذا لا أعتقد أن علينا التعاون مع هذه المحكمة.
مسؤولون الصهاينة أعربوا عن أملهم بأن تستمر إدارة جو بايدن في فرض العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب السابقة على محكمة الجنايات الدولية واستمرار الضغط عليها للتراجع عن خطواتها ضد تل أبيب.
كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. من موقع الجريمة قرب مطار بغداد، آية الله السيد رئيسي يؤكد أن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس جريمة بشعة ولن تبقى دون رد. انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني، وهنية يؤكد استعداد حماس لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح الانتخابات. إصابة جنود صهاينة بجروح خلال مواجهات في رام الله، والاحتلال يشرع من جديد بعمليات الهدم في منطقة حمص الفوق بالأغوار. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حوارات القاهرة وآمال الفلسطينيين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرة التالية التي سنبدأها بفقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم إلى الحوارية التي ستكون مع الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي في هذا البرنامج. وبعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء، والتي نتوقف معها ونتحدث عن حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما نخصص نهاية المطاف مستمعينا الأكارم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة. السلام عليكم أيها الأفاضل. حذر أهالي شهداء عدوان العام 2014 على قطاع غزة من مواصلة تهميش ملفهم وعدم إدراجهم ضمن رزمة التسهيلات التي أقرتها السلطة تجاه القطاع خلال الفترة الأخيرة، وعلى هامش تظاهرة حاشدة حضرتها الفصائل والقوى الفلسطينية أكد ذوي الشهداء بطلان أي انتخابات ما لم يحل ملفهم الشائك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أهالي شهداء عدوان العام 2014 في قطاع غزة يخرجون ومعهم القوى والفصائل الفلسطينية للتأكيد على أن حقوق أبنائهم لن تسقط بالتقادم. هنا لا صوت يعلو فوق صوت غضبهم المندد بما اعتبروها بسياسة التهميش لمعاناتهم، قالها ذوي الشهداء الذين عبروا عن صدمتهم بعد استثنائهم من حزمة التسهيلات والقرارات التي أعلنتها السلطة في الأونة الأخيرة.
ابني انقطعت رجله، بنتي اتصوبت، شهداء، هل حد مدور علينا؟ ما حدش. طب بدكم انتوا خبات، حنستقبلكم، بل هل انتوا تستقبلونا؟ هل يستقبلوا أهالي الشهداء المرميين هايهم في وسط الشارع؟ هذه منظر أبناء شعب واحد؟ لا والله،
هذا مطلب عادل لا يساوم عليه.
فمواصلة التلكؤ لحقوق قرابة 2000 عائلة شهيد وقطع مخصصات آخرين خلال السنوات الأخيرة يرقى لمستوى الجريمة كما يؤكد هؤلاء. شدد الكثيرون هنا على بطلان أي انتخابات لا تكفل إنهاء ملفهم، حذروا مما عدوها بسياسة التسويف والمماطلة أو التأجيل لما بعد الانتخابات.
انتخابات لا لا، بدهم يخضوها الفصائل في وقتنا هذا باطل، اقسم بالله العظيم باطل. وانا كام شهيد بحرد كل عام شهيد تقاطع الانتخابات.
كيف احنا بدنا نوصل صوتنا للانتخابات وانت قاطع رواتب المخصصات الشهداء؟ وهذه جريمه كبيره لاهالي الشهداء. اهالي الشهداء صاروا متسولين في الشوارع.
جزء منها قد نقبل بان
القوى الفلسطينيه وفي مقدمها فصائل منظمه التحرير أعربت عن قلقها البالغ من غياب ملف ذوي الشهداء عن أجندة السلطة، مؤكدة على ضرورة البحث عن حلول جذرية ترقى لمعاناة هؤلاء.
أهالي الشهداء
من أولى الأولويات التي يجب الاهتمام بها ووضع هذا الموضوع بشكل جدي وسريع وحاسم على أساس وعلى طاولة الحل الجدي، وأن لا يتم أي تسويف كما هم الموظفين وحقوقهم.
في حراك مستمر ودائم يمضي ذو شهداء غزة منذ فترة مطالبين بتلبية مطالبهم المحقة ومهددين بتصعيد أكبر في قادم الأيام.
نشكر الزميل محسن الباري، وعن تحرك أهالي شهداء عدوان العام 2014 على غزة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف. نستمع معا.
سيد محمود، لماذا يستمر التهميش في ملف أهالي شهداء عدوان العام 2014 بعد مرور كل هذه السنوات؟
يعني هذا التهميش غير مبرر. على مدار 7 أعوام منذ عدوان 2014 حتى الآن، ونحن نطالب بأن يتم التعامل مع يعني شهداء 2014 أسوة بكل الشهداء ما سبقوا 2014 وما بعد 2014، كلهم يتم اعتمادهم بمؤسسة أسر الشهداء والجرحى وفق النظام المعمول به، ما عدا شهداء 2014 حتى الآن لا يوجد وضوح ولا مبرر مقنع باستثناء هؤلاء، رغم أنهم يعني سجلوا في المؤسسة واستوفوا كل الشروط الواجبة وفق نظام عمل المؤسسة. لدينا 1943 شهيد وفق نظام المؤسسة تم تسجيلهم، ولكن بانتظار قرار اعتمادهم أسوة بباقي الشهداء أجحاف يجب ألا يستمر طوال هذه الفترة.
طيب سيد محمود، طيلة هذه السنوات لم تقدم أي مبررات بهذا الشأن، الجهات المعنية ماذا قالت بالتحديد؟
يعني الجهات التي كنا دائما نطلب منها ونخاطبها يعزون هذا الموضوع إلى حالة الانقسام التي يعني استشرت في الشعب الفلسطيني، وأن هذا اعتبر جزء من المناكفة السياسية أو جزء من حالة الانقسام، وبالتالي ليس من وضوح أو مبرر مقنع يجري الحديث فيه. يعني في أحيان كثيرة يتم التعاطي والتجاوب أن هذه قضية حق يجب أن يتم التعاطي إيجابا معها، والمسألة بحاجة إلى قرار وقرار مركزي من جهات الاختصاص وتحديدا قرار من السيد الرئيس بأن يتم اعتمادهم وفق النظام المعمول به، لأن يعني بموضوع الشهداء يعني لا يجب أن يتم التفريق بين شهيد وآخر، الجميع ضحايا هذا الاحتلال، وهؤلاء الشهداء تحديدا يعني الذين يعني بذلوا دماء غالية وتركوا وراءهم يعني عوائل وأيتام وفي ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة والتعقيد، يجب أن يتم إدراجهم ضمن قضاء القضايا التي جرى الحديث عنها بالتسهيلات.
هل يمكن القول سيد محمود أن الأمر معلق لحين الانتهاء من ترتيب البيت الفلسطيني، أم ربما هناك حلول تلوح بالأفق؟
يعني لماذا يتم ربط هذا الاستحقاق بالترتيب البيت الفلسطيني، ولماذا يتم ربطه بأي انقسام أو خلافات؟ دماء الشهيد دائما والأسرى والجرحى، هذه الفئات يعني خارج إطار أي خلافات، لأنه من ضحى وقدم دم وقدم جهد وقدم يعني كل هذه التضحيات الغالية هي أسمى بكثير من أي خلافات، وبالتالي يعني أي مبررات تساق هي مبررات غير مقنعة أمام الدماء والتضحيات التي سالت، وهذا استحقاق طبيعي، لا يتم الطلب بأن يتم أخذ أكثر من الحق الواجب حسب نظام عمل مؤسسة أسر الشهداء والجرحى. بالتالي مطلوب الالتزام بالنظام التي وضعته منظمة التحرير لاستيعاب هؤلاء وإيفائهم حقهم بالكامل.
محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محورنا في هذا اللقاء حوارات القاهرة وآمال الفلسطينيين. إليكم التساؤلات التالية: ما التوقعات حيال حوارات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة؟ هل تحسم هذه الحوارات العوائق وتحقق الطموح الفلسطيني بالوحدة وإنهاء الانقسام؟ إلى أين يمكن أن تفضي حوارات اليوم؟ هل تكرر سيناريوهات الأمس أم تتخطى عقباتها؟ حوارات القاهرة وآمال الفلسطينيين محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. ينطلق في العاصمة المصرية القاهرة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن 14 فصيلا إضافة إلى مستقلين، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وغادرت وفود الفصائل الفلسطينية قطاع غزة عبر معبر رفح إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني الذي يبحث إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة وإنهاء الانقسام الداخلي. ووفق مرسوم رئاسي فلسطيني أصدره الرئيس محمود عباس، ستجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 من أيار مايو، ورئاسية في 31 من تموز يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 من آب أغسطس. قراءة الحراك الفلسطيني من خلال حوارات القاهرة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
14 فصيلا فلسطينيا يكملون طريقهم نحو القاهرة، سواء من غزة أو من الخارج، لبدء حوار وطني يضمن نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. الوفود تجتمع الاثنين وهي تحمل رؤى واضحة لخارطة طريق تبدأ بالانتخابات وتنتهي بإنهاء الانقسام.
العنوان الرئيس: كيف نجري انتخابات جادة ونزيهة ونوفر الحريات اللازمة ونحيد كل ما يمكن أن يفجر مسار الانتخابات مثل المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات والحريات في الضفة الغربية. لدينا انفتاح كامل على كل البدائل والخيارات من أجل إنجاح هذا المسار الوطني.
نحن نريد نقول لحركة حماس ولشعبنا ولفصائلنا الفلسطينية: آن الأوان أن ننهي الانقسام، وكانت الانتخابات هي خيار وفرصة أخيرة من أجل أن يختار شعبنا قيادة جديدة وقيادة مستقبلية تكون قادرة أولا على إنهاء الانقسام، ومن ثم مواجهة كل المشاريع التصفوية.
وترهن عدة فصائل فلسطينية مشاركتها في الانتخابات المزمع عقد المرحلة الأولى منها في 22 من مايو المقبل بنتائج حوار القاهرة الذي يستمر لثلاثة أيام برعاية المخابرات المصرية.
مشاركة الفصائل بشكل كامل في العملية الانتخابية مرهون بمدى معالجة القضايا الخلافية التي تقف عائقا أمام استمرار إجراء هذه الانتخابات، وهذا هو الهدف من الحوار، هي البحث بمقاربات للقضايا الخلافية.
ولا يجمع الفلسطينيون على أن الانتخابات هي الحل الشامل لمشاكلهم، مؤكدين أن الوصول إلى برنامج تحرير وطني هو الأولوية.
نحن معنيون في الجهاد الإسلامي بالوصول إلى يعني توافق سياسي بين المكونات الوطنية والسياسية الفلسطينية، برنامج يضمن استمرار المقاومة واستمرار المشروع الوطني وصولا إلى التحرير. الانتخابات نحن نرى أنها معالجة في جزئية محدودة للمأزق الداخلي الفلسطيني،
ليست مفروشة بالورود طريق المتحاورين إلى القاهرة بحثا عن انتخابات يراها البعض مدخلا لإنهاء الانقسام، فالعقبات كثيرة ومنها الاحتلال، لكن الكثيرين أيضا يرون في الحوار فرصة لاستعادة الوحدة الوطنية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، الشكر وتحية لزميلنا الزميل سعيد بوريني الذي قدم لنا هذا التقرير. أيها الكرام، وعن حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حسن.
أهلا وسهلا بكم وتحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله. سيد الفاضل، القاهرة تفتح أبوابها لحوارات الفصائل الفلسطينية، ما المؤمل من هذه الحوارات؟
اليوم العيون كلها تنظر للقاهرة وللحوارات الثنائية الفلسطينية أملا في التوافق والذهاب نحو انتخابات لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني. هناك كثير من القضايا التي ستطرح في هذا الحوار للنقاش، أهمها المرجعية القانونية لهذه الانتخابات، وأيضا الحريات العامة المتعلقة بالحملات الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقبول وعدم الطعن في نتائج هذه الانتخابات. هذه كلها قضايا مهمة، والحوار في القاهرة يكتسب أهمية كبيرة كونه مفصلي، وستقرر الفصائل نتيجة مخرجات هذا الحوار ستقرر طبيعة المشاركة. هناك من سيقرر كالجهاد الإسلامي وحركة حماس وباقي الفصائل سيحددون طبيعة هذه المشاركة وكيفيتها، وبالتالي يكتسب هذا الحوار أهمية كبيرة، ونأمل أن تكون النتائج مثمرة والنجاح لهذا الحوار، خاصة وأن هناك تصريحات لقادة الفصائل الفلسطينية تتحدث بإيجابية كبيرة لتجاوز هذه المحطة بشكل مجمع عليه وبالتوافق الفلسطيني.
ما التوقعات حيال هذه الحوارات على أرضية التصريحات التي سبقت التوجه إلى القاهرة؟ يعني كان هناك تصريحات أشارت إلى تناقض في المواقف حيال العديد من القضايا، الانتخابات على سبيل المثال.
نحن لا نرفع سقف التوقعات لهذا الحوار، كون أن هناك محطات في الماضي كانت مفعمة بالأمل وكانت متقدمة كثيرا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وحوارات المصالحة، ولكن التفاصيل وشيطان التفاصيل عاد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر والمربع الأول. لذلك نأمل أن تكون هذه المحطة مختلفة، وأن يكون هناك توافق وطني على كافة القضايا المطروحة، ولا تعود الأمور إلى الخلف. لذلك نعم هناك قضايا خلافية عديدة، لكن التوافق حولها ممكن.
نعم. طيب، اليوم يدور الحديث على الساحة الفلسطينية عن محاولات لإقصاء بعض القوى عن حوارات القاهرة، الدلائل التي تأتي بهذا الصدد والدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في تذليل العقبات، يعني خاصة وأن جولات حوارات اليوم ليست الأولى من نوعها، كان قد سبقها العديد من الجولات.
الفصائل الكبيرة والمؤثرة في الساحة الفلسطينية هي موجودة في الحوار، ودعي لهذا الحوار 14 فصيل فلسطيني هم من شاركوا في حوارات القاهرة في عام 2011، وبالتالي تم توجيه الدعوة لهؤلاء فقط دون غيرهم، بمعنى ليست إقصاء، وإنما هذا العدد يمثل كل الأطياف ووجهات النظر. وبالتالي الحوارات ليست بعدد الحضور، وإنما بالنتائج والتوافق الوطني حولها. لذلك نحن ننظر بأهمية بالغة لحوارات القاهرة، ولا نستطيع أن نجزم بشكل قطعي ما هي النتائج، لكن نؤكد بأن النتائج سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الواقع الفلسطيني سواء سلبا أو إيجابا. لأن الفصائل الفلسطينية أعلنت كلها أن مخرجات هذا الحوار هي التي ستحدد طبيعة ومشاركة هذه الفصائل في الانتخابات من عدمها.
طيب في سؤالي الأخير إليكم أستاذ حسن، يعني هل تدفع المخاطر التي يتعرض لها مسار القضية الفلسطينية إلى رؤية موحدة على الصعيد الفلسطيني؟
لا أعتقد أن هناك رؤية، هناك بالتأكيد ومنذ عقود من الزمن هناك أكثر من تصور وبرنامج، هناك خيار من يتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي ثابت. أهم هذه الفصائل الجهاد الإسلامي وحركة حماس وغيرها من الفصائل التي ما زالت متمسكة بالبندقية، وهناك أيضا حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أخذت اتجاها مختلفا باتجاه الصلح مع الاحتلال الإسرائيلي عبر اتفاقية أوسلو، والتي لم يجد منها الشعب الفلسطيني أي نتائج حقيقية على أرض الواقع. لذلك هناك مساران، يعني مسار التسوية السياسية ومع الاحتلال بالوسائل السلمية فقط وبالمفاوضات الذي استمر لعقود دون أي تقدم، وهناك أيضا قوى المقاومة الذي ما زالت تتمسك بخيار المقاومة خيار الشعب الفلسطيني، والتي عمليا أنجزت على أرض الواقع بخروج الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة من قطاع غزة في عام 2005 دون أي اتفاق. إسرائيل حققت مشروع استيطاني كان جاتم على أراضي على 35% من إجمالي مساحة قطاع غزة الضيق، وفككت ما يقرب 23 مستوطنة كبيرة في قطاع غزة ومركها بيدها وخرجت من قطاع غزة، وهذا جاء نتيجة المقاومة والتضحيات والدماء التي سالت من المجاهدين الأبطال والقوى الداعمة التي أمنت هؤلاء الأبطال وأحرزوا هذا التقدم.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
نعم.
حياكم الله. التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة حياة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات. مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي، وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة. ذهب يوسف في 29 من أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح، حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم، ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد. للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
معك جاسر يوسف أبو جزر، والد الشهيد يوسف أبو جزر.
نعم أخ جاسر، يعني ياريت تحدثنا عن الشهيد يوسف، عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها.
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح، يعني نشأ في مدينة رفح، كان يعني من صغره يعني هو هادي وتربى يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان يعني تربى في المساجد وبصلي الفجر في المسجد يعني ومحافظ على صلاة يعني من هو طفل وصغير حتى ليوم يعني ما استشهد، يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله تعالى. تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده.
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها، تعليمه لوين وصل؟
هو كان وصل لأولى ثانوي، هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي، كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان، يعني طلب مني أن أعلمه دورة اللي هو حلاقة الشعر، فكنت بعلمه، كان بتعلم يعني في الدورة فيها، كان متميز فيها الدورة يعني.
نعم.
يعني أنا كنت واعد إن أفتح له محل، يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد.
وكيف استشهد؟
طلبنا أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب. هو استشهد كان رايح على مسيرة العودة اللي هو يوم أحد، كان رايح هكذا يعني بعد العصر، صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا ورايح هناك مسيرة العودة. ففي الليل بعد المغرب كان مقدم على السلك، يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابة المطبق، ظهر أنت عارف عمره 15-18 شهور. فلما راح غاد فطلعوا عليه قوة خاصة اللي هو قوة مشاة خاصة، ثبتوهم رفع ديك وقف كان يعني جنب السلك هم قريبين على السلك كثير. فيوسف يعني على يعني شهادة اللي معاه رفع ايده واستسلم يعني، فقال اطلب النار على الشاب اللي كان معاه متخبي اللي هو ورا الحيطة، فقال اطلب النار على يوسف وهو رفع ايديه، هو رفع ايديه مستسلم حط على راسه اطلق النار عليه. وتركوه ينزف، لمدة تقريبا ربع ساعة او اكتر عبال ما طلعوا برا ومسكوني انا وهم مشربين يقدموا عليه وتركوه ينزف، وكان في اثنين في مكان تاني يعني برضو مسكوه وتركوه ينزف. في الاخر لما مسكوه معاه قال هذا من جيلي، يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنة، استدعوا له اسعاف عشان ياخدوه، وتقريبا كان مفارق الحياة يعني.
نعم، يعني انت بتحكي عن جريمة اعدام ميداني.
اعدام ميداني اكيد، اعدام ميداني، انا مستعد اواجه فيها كل العالم. والشاب الشاهد مع اعدام ميداني يوسف لما اليهود اطلقوا النار عليك رفع ايديه على راسه مستسلم يعني، وقال لهم كمان، قال لهم اكثر من مره، هم طلعوا عليه في الليل حتى الدنيا كانت قمره يعني واضحين، كان نص شعبان. نعم. نص شعبان بالضبط كان. فقال لهم الطخوش يعني انا هنا واقف الطخوش، فرفضوا طخوا اطلقوا النار عليه
رغم انه يعني لم يشكل خطورة ولم يحمل اي نوع من
لا مش شكل خطورة، واضح اليوم يعني انت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم اجهزه حديثه ورؤيه ليليه بتشوف اذا طفل وبتشوف اذا كبير وبتشوف اذا معه شيء او معه شيء. يوسف طبعا كان اعزل معه شيء ولا حاجه، وواضح يعني لو بده يحكوا لك انه احنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني، لانه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح انه ايش لسه ما كملش 16 سنه.
نعم.
بس هي جريمه اعدام.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر، ولكن بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة. طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسيرات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني، لا مش دائما، ما راح اول جمعه هذاك مش دائما بروح يعني. خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني، بروح مره هيك ومره هيك، مش يعني في يعني الجمعه اللي قبلها ما راحش.
نعم.
يوم اللي يوم الاحد ما راحش، راح يوم احد هو. طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم احد وطلعوا غاد على هذا وقدموا على السلك شوي وجاء نصيب استشهد. الشاب اللي معه مسكوه ثاني يوم روحوا
الله يرحمه،
واليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امن ضخم،
طبعا هذه
تبرير الجريمة بالتأكيد.
تبرير الجريمة انه طفل، حتى التأكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه، انه بعتوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاز جثمينهم في مسيرة العودة، بعتوا يعني من المحكمة العسكرية الإسرائيلية انه لن يتم تسليمهم الا بصفقة، محتجزين يعني هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم الا بصفقة، الا يوسف لحتى الان ما بعتوش فيه ولا ورقة، بعتوا انه بس الصليب بلغنا انه استشهد، لحتى الان بحقوق الانسان ما بلغوش انه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير او بتسليم جثمان يوسف او شيء من قبل هو حقوق الانسان، اليهود ببعث لك نتاسف تاخر في الرد، سنرد فيما بعد، لهم الحين سنه وثلاث شهور سنتاخر شو اسمه سنرد فيما بعد. هاي كلامهم. فيش جواب شافي يعني من الاخر انهم بدهم يسلموه او بدهم مش يسلموه.
نعم. بلدتكم البلد الاصليه
بئر السبع،
يوسف كان يعني كنت بتحدثوه عن انه في ارض لنا ولازم ترجع وكذا
واكيد يعني هو مش صغير، هو كمان واعي الامور هذه يعني.
نعم.
عارف يعني وعارف واعي الامور هذه وعارف بلده بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي الامور هذه كثير. وعارف
نعم، وهذا بالتاكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركه في فعاليات هذه المسيره.
شيء اكيد يعني دافع الكل، هذا شيء اكيد للعوده معروف يعني كل يعني هذا من اهل حق العوده.
إذن هو الموت المجاني الذي يوزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة، حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جزر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
نعم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
مستمعين الكرام، تحية طيبة. عمقة، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. تقع عمقة إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونماً، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 ميلادي 1240 نسمة. وفي العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العشرين من آب أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. ونعم، هكذا الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. مستمعينا مستمعاتنا، شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم، وهذا اللقاء حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وطني في جيش محمد. محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عودك غنت في